أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.
أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء نحن مرة أخرى بالولوج إلى بيوتكم لمناقشة مجموعة من القضايا التاريخية المتعلقة بالتاريخ المعاصر للحركة الوطنية وللثورة التحريرية المباركة. أيها السادة والسيدات، لقد قال أحد قيادات الثورة التحريرية المباركة ذات يوم: ألقوا بالثورة إلى الشارع سيحتضنها الشعب. ولا ندري كيفية احتضان الشعب لها، هل بالتنظيم أم بالهيكلة أم بالرسكلة. وبالفعل اندلعت الثورة المباركة بإمكانيات بسيطة وإيمان قوي. وللحقيقة التاريخية نقول أن ثورتنا التحريرية مرت بتسعة أشهر عجاف عانت فيها الثورة أمام السياسات الجهنمية الفرنسية التي مارسها روجيليونار وشريار وبرلونج ولاكوست، وهي حقيقة تاريخية لا نستحي بذكرها. من خلال عمليات عسكرية كبرى، نذكر من بينها على سبيل المثال للحصر عملية فيرونيك الكبرى والشهيرة والخطيرة. وكان على الثورة أن ترد في هذا الظرف العصيب الذي فقد فيه ديدوش مراد بالاستشهاد يوم 18 مارس 55، ومصطفى بن بلعيد الذي اعتقل في مدينة بنجردان التونسية وهو ذاهب إلى تونس لجمع السلاح في 11 فيفريه 55. وجاء الرد في 20 أوت 55، ومن المنطقي جدا أن تذهب الثورة إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التنظيم. فظهرت العديد من التنظيمات في نهاية 55 وبداية 56. ومن هذه التنظيمات نذكر على سبيل المثال للحصر الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين الذي يعرف باللغة الأجنبية لجيما. هذا التنظيم الذي سيشارك في الإضراب الشهير الذي دعت إليه جبهة التحرير الوطني، ودعت فيه الطلبة خاصة الطلبة الثانويين نظرا لكثرتهم بمقاطعة الدراسة يوم 19 ماي 1956 والتحاقهم بالجبال. وبالفعل التحق الطلبة بالثورة، بل التحق المثقف بالثورة. فما هو الدور الذي قدمه هؤلاء في هذه الذكرى 52 لالتحاقهم بالجبال؟ وما موقف الثورة من هذه الفئة المثقفة؟ أيها السادة والسيدات، يسعدنا كل السعادة أن نستقبل الشيخ المجاهد رابح مجحود، وهو مناضل في حزب الشعب الجزائري ومجاهد. وهو يتشرف كثيرا حينما قال لي على هامش اللقاء أن كل عائلته قضت في الثورة وذهبت إلى لقاء ربها. هذا هو أيضا هو مسؤول النظام السري لحزب الشعب الجزائري في تونس، وهو أيضا عضو لجمعية الطلبة الزيتونيين وجهة حزب الشعب الجزائري في تونس الشقيقة في فترة الحركة الوطنية والثورة التحريرية. وهو أيضا أي عمي رابح هو أول من أنزل العلم الفرنسي من إذاعة قسنطينة في 7 أوت 1962، أي قبل إنزاله بالإذاعة الوطنية هنا أو إذاعة الجزائر في 28 أكتوبر 1962. أهلا بكم أستاذنا المجاهد رابح مجحود.
شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وخجول أيضا من هذا التقديم الذي قدمتني به. وأنا ما أنا إلا بسيط، وما قمت به ما هو إلا عمل بسيط. كنت وما زلت أحسب أنني قمت به لوجه الله سبحانه عز وجل، وأن الجهاد فرض عين عندما تحتل أو يحتل الوطن أو يأتي عدو من الخارج. فأنا كما قلت ما أنا إلا عبد بسيط، قمت بعمل بسيط لا يساوي شيئا. وعندي قبل أن أدخل في الموضوع، لقد تفضلت وذكرت الشهيد الأسطوري القائد الأسطوري مصطفى بن بولعيد رحمة الله عليه، أنه ألقي عليه القبض في بنجردان، وأنه كان يهم بجمع السلاح في تونس، وإنما كان في طريقه إلى ليبيا
لجمع السلاح،
لجمع السلاح من ليبيا وليس من تونس.
لا، القرية بنجردان مدينة حدودية على الحدود التونسية الليبية.
نعم. مدينة هي نقطة الحدود الفاصلة بين تونس
وليبيا.
يعني أردت فقط
هذا الجنوب الشرقي التونسي.
نعم، الجنوب الشرقي التونسي. وفي الحقيقة وأنه لم يلقى عليه القبض في التراب التونسي، وإنما كان دخل التراب الليبي، ولكن ليبيا في ذلك الوقت والمنطقة كما يعلم الجميع الذين يعرفون المنطقة وأنا أعرفها جيدا، منطقة صحراوية، وليبيا في ذلك الوقت لم يكن لها لا حرس حدود ولا يعني في المنطقة هذه ما كانش، فهو كان اجتاز ودخل الأراضي الليبية، ولكن القوات الفرنسية لاحقت به وألقت عليه القبض داخل التراب الليبي. ثم نحن اليوم بصدد الحديث عن
الطلبة،
عن الطلبة ودور الطلبة في الثورة. فدور الطلبة في الثورة دور هام وهام جدا. والثورة كما تفضلت في مقدمتك يا أستاذي العزيز أنها مرت حقيقة في الأشهر الأولى أو في السنة الأولى وبالأحرى إلى 20 أو 55، لأن الملحمة الشهيرة ملحمة 20 أو 55 في الشمال القسنطيني أعطت دفعة للثورة، وهناك من الكتاب العسكريين الذين يعتبرونها البداية الحقيقية للثورة، يعني لأن بداية ثورة أو أي ثورة بدايتها لا يعني نجاحها. فثورة ملحمة 20 أوت أعطت دفعة للثورة وجعلت جميع الجزائريين مشبوهين، لأن بداية الثورة في فاتح نوفمبر 54 وقعت أحداث في أماكن متعددة، وثم الناس في ذلك الوقت كان الصديق للقايد والصديق لرئيس بلدية الفرنسي، وكل واحد يعني مدى به أنه يكون بعيد عن أي شبهة. ولكن عملية 20 أوت أو ملحمة 20 أوت جعلت جميع الجزائريين في صنف واحد أو في خندق واحد. فهناك من التحق بالثورة خوفاً من التعذيب ومن إلقاء القبض عليه، وهناك من التحق بالثورة إيماناً واحتساباً.
الأب المجاهد رباح مشحود، لماذا تأخر التحاق الطلبة بالثورة إلى غاية ماي 1956؟ يعني ما الفرق بين التحاق الطلبة والتحاق فرحة عباس الذي سبقهم بشهر، يعني في أفريل 56 التحق؟ يعني هل هناك توازن بين التحاق الطرفين الطلبة وفرحة عباس؟ يعني
حتى أرفع الالتباس، وهذا رأيي وكتبته ونشرته في الصحف تكلمت عنه في محاضراتي وفي مداخلاتي. وعلى كل حال الطلبة إذا نقصد بالطلبة جميع الطلبة بدون تمييز، أي الطلبة الذين كانوا يدرسون في الزيتونة وفي معهد عبد الحميد بن بديس وفي الكتانية وفي الأزهر بمصر وفي القرويين بالمغرب، أو نقصد بالطلبة الذين كانوا يدرسون في الجامعات الفرنسية. فهنا يجب أن نفرق بين هؤلاء وأولئك.
كيف؟
نفرق بين هؤلاء وأولئك. أولاً تفضلت في المقدمة وذكرت استشهاد البطل ديدوش مراد عليه رحمة الله، فمن الذين استشهدوا، من جملة الذين استشهدوا مع ديدوش مراد في مارس 55 بن غرسلة محمد، وهو طالب كان زاول دراسته في معهد عبد الحميد بن بديس والكتانية.
عمي ربح، جانفي أو مارس استشهد ديدوش مراد؟ 18 جانفي
55. 18 جانفي نعم 55.
نعم.
فمن جملة الذين أقول استشهدوا معه هذا الطالب
بن غرسلة.
بن غرسلة عليه رحمة الله.
من أين؟
من أين؟
بن لا أقصد يعني تكوينه طالب، هو
طالب؟ نعم.
أين؟
طالب كان في معهد عبد الحميد بن بديس ثم انتقل إلى الكتانية، يعني درس في الجهتين.
نعم.
فاستشهد مع ديدوش رحمه الله. وهناك نقطة طريفة أذكرها.
تفضل.
هذا الطالب تزوج ببنت أحد رؤساء بلدية الحروش في 53، في صيف 53. وحضرت لما جيء به وجيء بالزوجة التي تزوجها، وهي بنت معمر فرنسي كان رئيس بلدية الحروش اسمه جاكي، إلى المحكمة. وتكلمت، قالوا لها أن هذا يعني أنه أرغمك على الزواج وهددك. قالت لا أبدا، أنا مقتنعة بالزواج به وأن أبي هو المخطئ. وخرجت مع زوجها، وفي ذلك الوقت الرجل فقير ما عندوش، ما كانش، فجمعوا الناس في الحروش، جمعوا فلوس وأجروا له غرفة في الحروش وكانوا يصرفوا عليه وعلى زوجته. وعيت نبحث على كل حال هل ترك أبناء أم لا. كما أيضا بحثت بعدين فيما بعد يعني بزوجته، هل ذهبت فيما بعد إلى فرنسا أم استشهدت. فعلى كل حال لم أصل إلى الحقيقة. فكذلك أيضا هناك من كانوا مع ديدوش مراد، بالإضافة لهذا هناك شخص آخر لا يزال على قيد الحياة، وهو كان طالبا في الكتانية اسمه محمد قديد، لا يزال حي يرزق في سكيدة. وأنا في ذلك الوقت كان زيغود عليه رحمة الله، لأن ديدوش مراد عليه رحمة الله كان مكلف بالمدن في الشمال القسنطيني وفي ما عرف فيما بعد بالولاية الثانية، وزيغود يوسف بالمناطق الريفية. فزيغود عليه رحمة الله كان يقيم في بيتنا، وأنا كنت أتنقل بين تونس وبين الجزائر. وكانت الظروف صعبة، خاصة في الانقسام الذي أصاب حركة انتصار الحرية الديمقراطية حزب الشعب في تلك الفترة. فاللجنة المركزية كما تعرفوا كان لها رأي، وزعيم الحزب وأب الحركة الوطنية بدون منازع مصالح الحاج عليه رحمة الله كان له رأي آخر، وهذا أثر في مسيرة النضال. وعلى كل حال ولو أنه عجل بالثورة، لكن في البداية، بداية البداية، ما كان يعني الناس بعدين فيما يقول لك كنا وكان الشعب وكان كذا، ما كان الناس مؤمنين بأن حقيقة أن الثورة ستنجح وأن ما قام في فتح نوفمبر 54 سيستمر. وإنما أعود وأقول لولا عملية 20 أوت اللي دفعت مرة أخرى الثورة لكان رايح. لكن الطلبة الآخرين الذين كانوا يدرسون في الجامعات الفرنسية وفي المدارس الفرنسية وخاصة في الجامعات الفرنسية، هؤلاء أيضا لا نستحي بذكر التاريخ كتاريخ أنهم كانوا ينتمون إلى فئة معينة وإلى طبقة معينة، وهي طبقة البشغوات والقياد ومفتشي الشرطة ورجال الجندارمة وغيره. لم يكن من البساطة أن يدرس ابن الفقير، ابن الشعب الجزائري في ذلك الوقت في جامعة من الجامعات، ثم أن العدد أيضا كان قليلا وقليلا جدا، لم يتجاوز 500 في جميع. فهنا أود أن أوضح أن الاحتفال بهذا اليوم، لماذا لم يحتفل مثلا باستشهاد أول طالب في الثورة؟
تقصدون زدور بالقاسم؟
زدور بالقاسم، نعم، هو أول هو طالب زيتوني. لماذا لم؟ ثم بعد ذلك نحن في تونس يوم 3 نوفمبر جاءتني التعليمات من زيغود يوسف عليه رحمة الله لينتقل من تونس عبر الصحراء مشيا على الأقدام إلى طرابلس لربط الاتصال بين الداخل وبين الخارج، للاتصال بالرئيس الأسبق أحمد بن بلة أطال الله عمره.
عمي ربح، هل تنكرون فضل طالب عبد الرحمن وعمر رشيد، هؤلاء الذين التحقوا بالثورة وقدموا له الدعم في المجال العلمي المعرفي كصنع القنابل مثلا والقيام بعمليات فدائية ابتداء من 19 ماي 1956؟ هل تنكرون تصريحاتهم الشهيرة ماذا نفعل بشهادات وأهلنا يقتلون ويعذبون وينكل بهم؟
لا أبدا، لم نكن هذا، ونحن لا نفرق بين شهدائنا. الشهداء كلهم إن شاء الله عند ربهم يعني أحياء يرزقون، ونحن لا نفرق لا بين مجاهدين ولا بين مناضلين ولا بين الشهداء، وإنما التاريخ هو التاريخ. لماذا نتأخر وإلى 19 ماي ونعلن مثلا أن هواري بومدين عليه رحمة الله، بخار ربا محمد وستة آخرين معه التحقوا، أي مشاو للتدريب في معسكر أنشاص غربي القاهرة في 54 من بداية الثورة، وأنا في 25 مارس 55 تلقيت، مشيت رجعت إلى 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 ليبيا، وجدت بومدين وعبد الرحمن محمد ومشري عبد العزيز ومزاغي محمد وآخرين، على كل حال ما أذكر أسماءهم جميعا عليهم رحمة الله لأنه أغلبهم توفوا واستشهدوا عليهم رحمة الله في ليبيا، جاءوا على متن اليخت دينا المشهور، أول يخت جاب الأسلحة من
مصر الشقيقة،
من مصر الشقيقة، وعلى كل حال نزلنا جزء منه في ليبيا سرا، ومشى مجموعة من هؤلاء بما فيهم بوخروبة بومدين عليه رحمة الله إلى المغرب.
المجاهد ربح مجحود، رأيتم بأن وقود الثورة كان من البداية من الطلبة الذين جاءوا من الكتانية ومن الزيتونة ومن الأزهر الشريف ومن جامعة القرويين، فكانوا وقود الثورة، ثم التحق الطلبة فيما بعد في 19 ماي 1956 الطلبة الآخرون. ماذا قدم هؤلاء وأولئك للثورة؟ ما هو الشيء الذي قدمه الطالب المثقف للثورة التحريرية المباركة؟
طبعا يعني قدموا الكثير، وقبل أن أجيب على سؤالك أيضا أرى لزاما علي أن أذكر فضل طالب آخر اسمه ماضي مبارك من منطقة أم دوكان بالولاية
باتنا،
ومن مواليد بلكور. هذا الطالب خرج كان متابعا من طرف البوليس الفرنسي إلى تونس ودرسك حالتي باسم مستعار، لأني أنا درست باسم مستعار وعملت باسم مستعار وأخذت شهادتي باسم مستعار، ليس بهذا الاسم رابح مشحود وإنما باسم عبد الستار محمود. فهذا الطالب كان يحمل اسم شباطة السعيد، وهناك من يعرفه باسم تركي السعيد، وكان مسؤولا على النظام السري لحزب الشعب بتونس وعضو جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونين في الفترة التي كان فيها عبد الحميد مهري، الأستاذ عبد الحميد مهري أطال الله عمره وآخرين وغيره. من هذا الطالب التحق بالكلية العسكرية العراقية، وهو أول جزائري يدخل كلية عسكرية قبل الثورة، وتخرج منها وعاد ولم يبقى في القاهرة، وإنما جاء في 52 إلى تونس إلى طرابلس، وهو الذي قام بجمع الأسلحة وعمل على تكوين المركز الهام للثورة في ليبيا. وأقول أيضا العناية الإلهية تجعل أحد أساتذته في الكلية العسكرية الزعيم الركن شاكر محمود شكري العراقي الذي كان أستاذه في الكلية العسكرية العراقية، يعين رئيسا لأركان الجيش الليبي، لأن ليبيا بدأت ناشئة ما فيها ولا أي شيء. هذا الرجل كان موظف في 4 أو 5 وزارات، وسخر عمله كله وجهده كله للثورة، وهو الذي أرسى أركان المركز، مركز جبهة التحرير وجيش التحرير في ليبيا أيضا لا نذكر. ثم نعود إلى السؤال، نجيبك عن السؤال اللي تفضلت به. الطلبة قاموا بعمل جليل وجليل جدا، وخاصة الطلبة اللسان العربي، أي الذين كانوا يدرسون بالزيتونة أو بالأزهر أو بمعهد عبد الحميد بن باديس أو بالكتانية، لأن هؤلاء هم الذين كانوا يقومون بعملية المحافظة السياسية، أي المحافظين السياسيين للثورة. وكما هو معلوم القوات الفرنسية وأجهزة الاستخبارات الفرنسية كانت تفضل إلقاء القبض على محافظ سياسي واحد أحسن من قضائها على كتيبة أو على فيلق، هذا باعتراف الفرنسيين والأجهزة الفرنسية نفسها،
نظرا للدور الدعائي،
لأنه كانوا هم الذين كانوا يوجهون، وهم الذين كانوا يحمسون، وهم الذين كانوا يقومون حتى أن في المناطق عندما يطل ويجي ويشوفوا المحافظ السياسي وش يقولوا المجاهدين في ذلك الوقت، يقولوا أمنا الجبهة جات، لأنه هو اللي يجيب لهم الأخبار من عند أهاليهم، هو اللي يجيب لهم الرسائل، هو اللي يوجه المجاهدين، هو اللي يقوم بعملية الاتصال، الضربة الأولى تجي فيه. هذا العمل قاموا به طلاب، يعني الطلاب الذين كانوا يحسنون العربية، لأن العمل كان شبه ديني وديني، يعني كانوا يحمسون المجاهدين ويوعظون حتى الناس، يعني حتى الشعب، معناها يحمسوهم ويشجعوهم ويوجهوهم ويذكروهم بغزوات الرسول عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. أما الطلبة إخواننا الطلبة الآخرين، وأنا لا أحمل لهم إلا كل اعتزاز وكل تقدير، فإن عملهم كان على كل حال عملا مشكورا، ولكن أولا العدد كان قليل وقليل جدا، يعني ما كانش عددهم عدد كبير. من والخلاصة القول الذي أقوله أنه نظرا لما تقدم ولما قلته، كيف يعني يجوز لنا أن نختصر العمل الطلابي ككل في فئة معينة؟ لماذا؟
هل كان للطلبة السيد رابح مشحود دور في مؤتمر الصمام؟ هل كان لهم دور في التحضير في التنظير للثورة من خلال مؤتمر الصمام؟ هل الفئة المثقفة التي التحقت في 19 مايو 56 كان لها دور بعد 3 أشهر بالتحرك داخل مؤتمر الصمام؟
على كل حال قضية مؤتمر الصمام ولا يعني كان فيه بعض الطلبة اللي هما شاركوا ومشاوا، لكن دورهم كان دور ثانوي، يعني ما كانش دور فعال. لكن التحضير، في التحضير أكيد في التحضير كان التحضير يعني في التحضير كان لهم دور، وكان لهم دور فعال. وأيضا أذكر بعض الشهداء، لأنه هنا فيه نهار كان واحد يتكلم ويتكلم إلا على الذين استشهدوا وكانوا يدرسون في المدارس الفرنسية، فذكرته قلت له من منطقتك يا فلان فيه محمد بنور ومحمد صبوع. قال لي منين هادم؟ قلت له يا أخي هادم ما يبعدوش عليك، ما كانش أكثر من 5 كيلومتر يبعدوا على المنطقة نتاعك انت. لماذا يعني نبخص الناس أشياءهم؟ فعندما نتكلم عن الشهداء، شهداء الثورة كلهم بالنسبة لنا نفس الرتبة ونفس الشيء. لماذا نميز فئة على فئة؟ لماذا مثلا نحتفل اليوم ب 19 مايو 56؟ علاش
كرمز؟
ليش رمز؟ واللي استشهدوا قبل هذا من جامعات أخرى، من معهد من باديس ومن الزيتونة ومن الأزهر، هل هؤلاء عملوا للثورة ولا لا؟ لماذا يعني نزيل هذه السنوات هذوما؟ علاش يعني علاش نحيهم؟ من الذي أدخل الأسلحة من ليبيا إلى تونس ومن تونس إلى الجزائر؟ أنا قبل أيام فقط كنت في مدينة حاسي مسعود، وكانت فيه ليلة عند أحد الأصدقاء اسمه زايد إبراهيم، ومشهور بلقب اسمه الجارانتي، وكان معنا الفنان المؤمن، أقول الفنان المؤمن الحاج عبد الله المناعي. علاش أقول الفنان المؤمن؟ لأن الفن نتاعو مسخره للتوجيه وللتوعية وكأنه وعظ وإرشاد. فذكرني المجموعة التي كانت معي في بيت ذلك الشخص جزاه الله خيرا بشهداء أعرفهم وبمجاهدين كنت درست معهم من وادي سوف، من وادي سوف أمثال سعيد عبد الحي وعبد الكريم هالي وعويني الجلالي وعلي عون اللي توفى أخيرا وغيرهم. هؤلاء كانوا قبل 19 مايو 56. ليش يعني علاش؟ ما هو السبب اللي نجعل ونحصر ونقمع ونختصر كل العمل الطلابي في فئة معينة؟ هذا لا يتماشى مع التاريخ. وأنا وفاء مني للذين استشهدوا وأنا لجنتهم قبل هذا التاريخ، أيضا تراني أتكلم للحقيقة وللحقيقة فقط.
عمي ربح، سؤال أخير. أنا وعدتك بألا أطرحه على هامش النقاش، ولكن ضميري يؤنبني ويفرض علي أن أطرح عليك هذا التساؤل: هل أحرج المثقفون الثورة؟
على كل حال الثورة
سؤال نطرحه في مستويات عليا في الجامعة وفي دراسات عليا.
على كل حال في الثورة في بعض المناطق، فيه بعض من منطقة إلى منطقة يختلف، فيه بعض المناطق بعض الناس بطبيعة الحال، ويعني أنه الذين كانوا في الثورة بشر، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وإحنا عندما نتكلم عن التاريخ يجب أن لا نستحي بالتاريخ، ما نستحيش، نتكلم الحقيقة. ولهذا أنا من هذا المنطلق هذا لماذا لا نقول مثلا أن الطلبة كانوا قبل 19 مايو 56، ولكن هؤلاء الإخوة الذين التحقوا في 19 مايو 56 يعني مشكورين، وليس عيب باش يقولوا أننا التحقنا في، ثم بعد ذلك مدبيا يعني من فضلك.
فضل الله.
الاحتفال بهذا اليوم لم يكن قبل شو اسمه قبل 2003، يعني أن التاريخ لا يكتب بمراسيم، ولا يكتب عندما يكون فلان في مسؤولية معينة يجعل تاريخ، لا. فهنا أقول البيت الشهير لشاعر العروبة والإسلام معروف الرصافي، وما كتب التاريخ في كل ما روت إلا حديث ملفق، نظرنا لأمر الحاضرين فرابنا، فكيف بأمر الغابرين نصدق. ولهذا أنا أقول وأؤكد أن الإخوة الذين جاءوا في هذا التاريخ اللي هو 19 ماي مشكورين، وليس عيب، لأن جميع الناس ما التحقوش بالثورة في يوم واحد.
عمي رابح، هؤلاء وهؤلاء هل كانوا عبئا ثقيلا على الثورة، الأوائل والذين التحقوا فيما بعد؟
لم يكونوا عبئا ثقيلا عن الثورة، قد يكون فيه بعض على كل حال في بعض المناطق، ولكن على كل حال الشيء الذي أعيبه على الذين جاءوا في 19 ماي وهم إخواننا ونعتز بهم كما قلت، أنهم ساهموا في فرنسة الجزائر، لم يستطيعوا فرنسة الثورة الجزائرية لأنهم لم يكونوا في الجبال إلا قلة قليلة، وإنما فرنصوا الجزائر بعد الاستقلال. ثم أيضا أنهم لم يكونوا على شاكلة واحدة. مرة كنا في مناسبة في تلمسان مثلا، كنا في تلمسان قبل 3 سنوات، كانوا مركزوا في هذاك الوقت، أنا في وقت الثورة لما كنت في بغداد، كانوا يركزوا على فرع بغداد اللي كنت أنا رئيسه، لأنه كان كل من الجامعيين، كانوا كل الطلبة من الجامعيين، فكان واحد جالس بجنبي كان هذا يرسل لي رسائل من أحد المعاونين لزعيم الشيوعية في ذلك الوقت بوهالي، كان يرسل لي رسائل ويقول لازم تمردوا على جبهة التحرير وعلى والثورة راها خرافة والتحقوا بالحزب الشيوعي. وهو بعدين كان بجنبي قلت له شوف له كان ما نسمه الآن نفضح الناس هم موجودين هنا في القاعة، كانوا لا يؤمنون بالثورة ورجعوا ينتسبوا ظلما وبهتانا لعملية لم يكونوا كلهم، لا، وإنما كان عدد قليل منهم من اللي التحق وفعلا مشى للثورة ومنهم. لكن باش نختصر كل شيء في هذه المجموعة، هذا لا يتماشى مع التاريخ، فالتاريخ يجب أن نعطيه حقه ونسمي الأسماء بمسمياتها، فالأسد يجب أن يكون أسدا ونسميه بالأسد، والقط يجب أن نقول إنه قط.
أشكرك السيد رابح مجحود المجاهد الذي ناضل في حزب الشعب الجزائري، ووددنا أن تفتح لنا صدرك أكثر لكي تناقشنا في بعض القضايا الأخرى، وددنا أن تكون معنا السيدة فضيلة أبو عمران التي اعتذرت لنا في آخر لحظة لظروف لكي تناقشك في الطرف الثاني في المسائل الأخرى الثانية، لكي يكون هناك توازن في طرحنا لهذه الجوانب. أشكرك، أكرر لك شكري وامتناني على ما قدمتموه لنا من معلومات قيمة جديرة بأن تؤخذ في الدراسات الأرشيفية والدراسات التاريخية. الشكر موصول للسادة المستمعين الذين تكرموا بالاستماع إلينا، الشكر كذلك للأخت كريمة التقنية، وإلى الأخ سعيد عكوش، ومني الأستاذ مديني أقول لكم إلى لقاء قريب بحول الله.